بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. إلى الآن نحن فرقنا من المقدمات العشرة الذي ذكرها المصنف، ثم تلا ذلك المصنف أن الصحيح هو القول بالامتناع، وقد استدل لمطلوبه بمقدمات ثلاثة أو أربعة. في الأثناء نتكلم في رأي للمرحوم المحقق الأمي صاحب القوانين، هذا ما تقدم الناس على يقع الكلام هذا اليوم أن القائلين بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، استدلوا على مرادهم بدليلين. طبعا الدليل الأول سيطول الكلام فيه، ثم بعد ما يكمل الدليل الأول ينتقل إلى الدليل الثاني. هذا البحث وإن ورد في كلماتهم في أدلة جواز اجتماع الأمر والنهي، لكنه يذكر في كلمات بعض آخر تحت عنوان أنه النهي في باب العبادات، النهي في باب العبادات أو العبادات المنهي عنها، وهو بحث مستقل برأسه. يعني يمكن إعداد رسالة مستقلة بنفسها تحت عنوان هذا البحث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا في مقامنا اولا بدوان نذكر، عليكم السلام ورحمة الله، نذكر اصل دليل القائل بالجواز. هاي نقطة رقم واحد. بعد ما نذكر دليل القائل بالجواز، نذكر ان المسألة ذا صور ثلاثة. المسألة ذا صور ثلاثة، نذكر الصور الثلاثة. يلي بعد ذلك الكلام في جواب إجمالي، يذكر المصنف جواب إجمالي وهو منحل إلى جوابين، ثم يلي بعد ذلك جوابا تفصيليا، ويخرج الجواب التفصيلي. البحث ممتع في حد نفسه بقطع النظر عن المورد، هو في حد نفسه من الأبحاث الممتعة هذا البحث. إذن منهجنا هذا اليوم سيكون في محاور أربعة. المحور الأول، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المحور الأول القول بالجواز، ما هو مستنده. المحور الثاني الصور الثلاثة. المحور الثالث الجواب الإجمالي. المحور الرابع الجواب التفصيلي. أما أصل دليل القائل بالجواز استدل بهكذا، قال: عمي، نحن نلتزم بجواز اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لورود اجتماع الحكمين المتضادين على المجمع الواحد، والوقوع خير دليل على الإمكان. نعم، وإن لم يكن الوقوع في دائرة الأمر والنهي، وإنما ورد في دائرة الأمر والاستحباب، أو الأمر والكراهة، أو الإباحة والاستحباب، أو الإباحة والكراهة، لكن لا خصوصية للأمر والنهي. لما قلناه سلفا، ماذا قلنا؟ أن الأحكام التكليفية فيما بينها يوجد تضاد. لم نقل التضاد منحصر في دائرة الوجوب والحرمة، بل قلنا نقطة التضاد كما هي محفوظة في دائرة الأمر والنهي، هكذا هي محفوظة في دائرة ماذا؟ الأمر والاستحباب، أو في دائرة الأمر والكراهة، أو في دائرة الحرمة والكراهة، أو في دائرة الإباحة والاستحباب، أو في دائرة الإباحة والكراهة. صحيح محل حديثنا في باب الأمر والنهي، لكنه النقطة التي نحن عولنا عليها شنو كانت النقطة؟ اجتماع الضدين على الشيء الواحد. هذه النقطة، نقطة اجتماع الضدين على الشيء الواحد، لا فرق، يعني نحن القائلون بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، قائلون امتناع اجتماع الأمر والنهي، قائلون امتناع اجتماع الوجوب والاستحباب، قائلون امتناع اجتماع الوجوب والكراهة، قائلون كلها من نفس الوقت. الدليل واحد، الدليل هو شنو؟ استحالة اجتماع الضدين على الشيء الواحد. كما لو إجا واحد قال عمي بين السواد والبياض يوجد التضاد، ولا يمكن أن يجتمع السواد والبياض على المحل الواحد. كذلك للآخر أن يقول كذلك لا يمكن اجتماع اللون الأسود واللون الأزرق لنفس النقطة، النقطة واحدة. كما هناك تضاد بين السواد والبياض، هناك تضاد بين السواد والزراق، فهما من واد واحد. فمن قال بالامتناع فعمي فرق أن يقول بالامتناع سواء وجوبه حرمة أم وجوبه استحباب أم كراهة واستحباب أم أي شيء من الأخر. إذن دليل الخاص مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى الوقوع خير دليل على الإمكان، صحيح أن محل بحثنا في الوجوب والحرمة، لكن النقطة التي استدل بها المرحوم الخراساني لا تختص بالوجوب والحرمة بل تعم كل الأحكام التكليفية. فمن منع في باب اجتماع الأمر والنهي كذلك يمنع في باب اجتماع الاستحباب والوجوب. النقطة واحدة، هاتان مقدمتان مقتضى هاتين المقدمتين المصير إلى ماذا؟ إلى جواز اجتماع الأمر والنهي. هاته المقدمة الأولى الوقوع خير دليل على الإمكان، فقد وقع في الشريعة المقدسة نماذج وأمثلة. النقطة الثانية لا موضوعية ولا خصوصية للوجوب والحرمة، لأن المستند هو التضاد، والتضاد كما هو محفوظ في الوجوب والحرمة كذلك محفوظ وجار في غير الوجوب والحرمة من الأحكام التكليفية الخمسة الباقي. هذا هو الدليل الذي استدل به صاحب القول بالجواز، ومن هنا قال أنا أقول بالجواز، بجواز اجتماع الأمر والنهي. المصنف بدوا يذكر ثلاثة صور، يقول هناك ثلاثة صور لا بد من التمييز بينها. الصورة الأولى أيها الأخوة، نقول أنه هناك نهي وارد على نفس العنوان، هذا القيد الأول التفت له، وثانيا أن لا بدل له، وأن لا بدل له. هذه الصورة رقم واحد، اشرحها بعدين أذكر نماذج أمثلة للصورة الأولى. الصورة الثانية النهي وارد على ماذا؟ على نفس العنوان، إلا أنه له بدل، إلا أنه له البدل. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة النهي لم يرد على نفس العنوان، وإنما ورد على ملازم لذلك العنوان، على مصاحب لذلك العنوان، على مقارن لذلك العنوان. هاي الصورة الثانية، هذه ثلاثة صور. مرحوم الشيخ يقول ينبغي في جوابنا التفصيلي أن نتكلم في هذه الصور وأن لا ندمج بين هذه الصور، فلكل صورة حكمها ومزيتها وخصوصيتها الخاصة بها، فتارة نعالج المشكلة في الصورة الأولى، أعني النهي منصب على نفس العنوان الذي انصب عليه الأمر وأن لا بدل له. ثانيا أنه النهي منصب على نفس العنوان الذي انصب عليه الأمر وأن له بدل. الثالث أنه انصب النهي على عنوان ملازم للعنوان الذي انصب عليه الأمر، ولكنهما بينهما تلازم لا مجال للانفكاك بينهما. هذه ثلاثة صور. الآن قلنا بعد ما أبين الصور الثلاثة أشرح ما هي الصور الثلاثة، شنو معنى أنه ينصب على نفس العنوان مع اللا بدل له؟ إحنا نعلم من الخارج أن الصوم مستحب نفسي، هذا واضح عندنا، الصوم مستحب النفس، وبعد نعتقد أن استحباب الصوم استحبابا انحلاليا، استحبابا انحلاليا، يعني في كل يوم من الأيام السنة عندنا استحباب الصوم. فلو جاء في يوم من الأيام أنه صوم ممنوع كما في صوم يوم العيد، أو جاء في يوم الصوم فيه مكروه كما صوم في يوم عاشوراء، هنا سيكون الصوم مجمع، صوم مثلا صوم يوم عاشوراء مجمع لحكمين، أحد الحكمين هو الاستحباب لما قلناه من القاعدة أن الصوم مستحب في كل يوم من أيام السنة، اجعلنا أدلة استحبابية الصوم في كل يوم من أيام السنة. وعدنا أيضا شنو؟ عدنا كراهة وردت على صوم شهري رمضان، اجتمع هنا كم حكم اجتمع؟ حكمان، الحكم الأول هو الاستحباب، الحكم الثاني هو الكراهة على شيء واحد وهو يوم عاشوراء وليس له بدل. ليش ليس له بدل؟ لأنه احنا إذا قلنا بنظرية أن الصوم منحل إلى كل أيام السنة، افترض في يوم 11 محرم أنت تصوم، لكن يوم 11 ما يصير بدل يوم 10. ليش؟ لأنه يوم 11 هو في نفسه له استحباب خاص، يوم 12 هو في نفسه له استحباب خاص، فما يصح لنا أن نقول يوم 11 بدل يوم 10. لو كنا نقول أن وجوب الصوم في أيام السنة وجوب في الجملة، لا وجوب بالجملة، وجوب ثابت لبعض الأفراد لا لجميع الأفراد، حينئذ يصير المقام والمورد من أمثلة المورد الذي له بدل. أما إذا بنينا كما نحن نبني على أن الصوم في طيلة السنة مستحب، وإجت كراهة ثبتت الصوم في شهر في يوم العاشر من محرم، هنا اجتمع الاستحباب والكراهة على صوم يوم العاشر من محرم، وبالتالي يكون المورد من موارد الذي جنى. أو تريد بعد مثال آخر، أنت بعد الميلاد صار بيدك، أريدك الميلاد تحفظه، ما أريدك تحفظ المثال. افترض إحنا عندنا في الروايات استحباب، هذا وارد عندنا استحباب، إنسان بدوان 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 يوقف يقول الله أكبر، أصلي نسميها شنو؟ النوافل الابتدائية. النوافل الابتدائية مو النوافل الذي فرضت في شريعة في زمن معين أو في مكان معين. الآن من الصبح لليل واحد يصير بناءه أنه يصلي الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مثل هذا الاستحباب قد ورد في بعض، مثلا عند الصلاة أول الوقت قد ورد كراهة، أو افترضوا عند بعض العامة، هذا لا نقول به، أنه ما بعد صلاة الفجر يكره النافلة الابتدائية، عندهم رواياتهم دالة على ذلك المعنى، مو مهم. المهم إذا إحنا إذا بنينا على نظرية انحلالية استحباب الصوم في كل أيام من أيام السنة وفي كل وقت من أوقات السنة، فإذا أجى نهي انصب على أن لا تصلي صلاة نافلة في هذه الساعة لأي سبب من الأسباب. هنا صار مثال لاجتماع الأمر يعني الاستحبابي، الأمر الاستحبابي والنهي، ولو النهي الكراهتي، اجتمع على ماذا؟ على شيء واحد، والمورد ليس له بدل. ليش ليس له بدل؟ لأنه الصلاة في غير ذيك الساعة هي مستحبة، فهي مو بدل عن السابق. فإذا ما كنت يصير من أمثلة انصباب الأمر والنهي على الشيء الواحد، على العنوان الواحد، وأن لا بدل له. وأنت تقدر قلت لك تمثل بعد مثال ثالث، تريد مثال ثالث مثلا أنه بناء على من يقول الاستحباب النفسي للوضوء. احنا قلنا هناك رأي كرأي المرحوم السيد الخوئي قدس الله نفسه، يرى بالاستحباب النفسي للوضوء. يعني شنو الاستحباب النفسي للوضوء؟ قل لي يعني شنو؟ يعني توقف على المغسلة وتتوضأ وتكمل وتتوضأ وتكمل وتتوضأ وتكمل وتتوضأ. يقول لك ايش تسوي؟ يقول ده اسوي استحباب نفسي. هذا من يقول بنظرية الاستحباب. اما من لا يرتضي الاستحباب النفسي يقول بالوضوء الاول مستحب لك، اما الوضوء الثاني بعد ما له معنى، ما له معنى بعد، لانه انت توضيت لاجل الطهارة مثلا،
مرة ثانية ليش تتوضأ؟
فمن يقول بنظرية الاستحباب النفسي يقول انحلالي، إذا قال انحلالي فإذا منعنا في لحظة من اللحظات من ماذا؟ من الوضوء، كما لو افترضنا أنه منعنا من الوضوء وأنا في أثناء الصلاة، فصار المورد من مورد اجتماع الأمر الاستحبابي والأمر الكراهة أو الحرمة على العنوان الواحد الذي ليس له بدل. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، بل هم اجتماع الأمر والنهي على عنوان واحد كالصورة الأولى، لكنه أن يكون له بدل، أن يكون له بدل. مثل إيش؟ مثلا الصلاة في المسجد، أنا مأمور بصلاة واجبة، وصار بنائي أن الله سبحانه وتعالى يكتب لي التوفيق أن أصلي في المسجد. هنا شو اجتمع؟ اجتمع عنوان الوجوب واجتمع عنوان الاستحباب. بس كما هو واضح عندكم، الوجوب ما هنا ليس انحلالي، وإنما الوجوب منصب على صرف الطبيعة. فإذا منصب على صرف الطبيعة يكون المورد ليس من الموارد الذي ليس له بدل، وإنما يكون المورد من الموارد الذي يصير من أمثلة الموارد الذي له بدل. هذا اجتماع وجوب مع استحباب. تريد مثال آخر؟ مثال ثاني. المهم أنه أنت رجاء وجه لي أحد الحكمين لا على أساس نظام الانحلال، وإنما وجه على أساس صرف الطبيعة، لأن إذا وجهت على أساس قانون صرف الطبيعة معنى ذلك أن يكون للآخر بدل. فأصل الصوم كصرف الطبيعة هو ثابت، أما أن الصوم في المسجد هذا له بدل فهو فيه مزية لم يكن ثابت بماذا؟ في الصوم الأول. واضح هذا؟ هذا معنى المقام من موارد الذي له بدل. بعد المثال الرائج، المثال المشهور لهذا الفرع، الفرع الثاني، انصباب الوجوب والحرمة على عنوان واحد، وبعد وأن يكون له بدل، الصلاة في الحمام. الصلاة في الحمام، الصلاة الواجبة في الحمام مثلا، أو الصلاة المستحبة في الحمام. خب ها هنا عندنا صلاة وجوب، فإذا صلاة وجوب منصب على صرف الوجود وليس انحلالي، وأيضا عندنا ورد النهي عن الصلاة في الحمام، فاجتمع الوجوب والكراهة ها هنا على عنوان واحد، على عنوان واحد وهو الصلاة في الحمام، ولكنه هذا من الموارد الذي له بدل، الذي له بدل. إن عبر عن البدل هم يعبر بتعبير آخر، له مندوحة، يعني لك أن تتفصى عن هذا بالإتيان بالوجوب في فرد آخر، لك أن تصلي في خارج الحمام. فهو من يعبر بتعبيرين، يعبر في كلمات بعضهم له بدل، ويعبر في كلمات بعضهم شنو؟ له مندوحة. يعني شنو مندوحة؟ يعني قدرة على الاستبدال، عندك قدرة على المناورة. أما في الفرع الأول ما عندك قدرة على المناورة، هذا بس لأنه ما له بدل، أما هذا له بدل. فالفرد الثاني أيها الأخوة، الحصة الثانية، حديثنا الثاني راح يكون عن منهج لبحثنا المستقبلي. إذا إحنا راح نفتح ملف رقم 2 غير الملف الأول. ملف رقم 2 شنو عنوانه؟ اجتماع حكمين متضادين على عنوان واحد، وبعد وأن يكون له بدل. هذا ملف رقم 2، هذا غير ملف رقم 1 المصنف يتحدث به بحديث مستقل عن الحديث الملف الأول. الملف الثالث، الملف الثالث لا، عنوان الصلاة، يعني الأمر منصب على عنوان والنهي منصب على عنوان آخر، وبهذا اتضح فرق الصورة الثالثة عن الصورة الأولى والصورة الثانية. لكن بين العنوانين ساعدنا يوجد تلازم، بين العنوانين يوجد تلازم. مثل إيش؟ إحنا عندنا الصلاة، إذا تريد تفترضها في دائرة الصلاة الواجبة أو تريد تفترضها في دائرة الصلاة المستحبة، مو مهم. إذا صلاة واجبة يصير اجتماع الأمر الوجوبي مع النهي، إذا تريد في الصلاة المستحبة يصير اجتماع الأمر الاستحبابي مع النهي مو مهم. قد ورد عندنا عنوان الكون في موارد التهم. الكون هذا عنوان مستقل. ورد نهي، نهي تحريمي أو نهي كراهتي، ألا تكون موجود في مواضع التهم. بس التهم تهم من حيث المكان، تهم من حيث الطهارة والنجاسة، مثل مرابط الحيوانات. مرابط الحيوانات أن نهي أن واحد ليس اللي في مرابط الحيوان. نفس الكون بقطع النظر، ترى صلي لو مصلي، مو يوم صلي ولا صلي، مو يوم صلي ولا صلي. لا تصلي في مواضع التهم، لا تصلي في مواضع المواضع المشتبهة. هذا الحقيقة والواقع عندنا عنوانين، عنوان الصلاة هذا عنوان، وعنوان ماذا؟ الكون في مثل هذه الأماكن. ما أخذ في عنوان النهي الصلاة في ذلك المكان، وإنما المنهي عنه شنو؟ الكون في ذلك المكان. أنا بسوء تقديري جمعت بين هذين العنوانين، يا عنوانين عنوان الصلاة والكون في، فيصير من موارد اجتماع ماذا؟ أن الأمر عنوان، أن للأمر عنوان، وأن للنهي عنوان آخر، لكن بين العنوانين يوجد تلازم وجودي، يوجد تلازم وجودي. هذا الملف الثالث، واضح الملف الثالث فرق عن الملف الأول والثاني. أن الملف الثالث إذا واحد يريد ينظر له بيا مثال ينظر له، ينظر له كالصلاة في الدار المخصوبة مع فارق. صلاة في الدار المخصوبة إيش عندك؟ أمر ونهي، أمر وجوبي ونهي تحريمي. أما في مثل هذا المورد ما راح يصير عندنا أمر وجوبي ونهي تحريمي، وإنما نهي كراهتي، نهي كراهتي. فلان مكان عليه شبهة، احتمال مو جزمية الغصبية أخي، احتمال الغصبية موجود، احتمال الغصبية. فلان مكان فيه عنوان المرقص أو الفرقة الحزبية أو ما شاكل ذلك، فهو عنوان مستقل فقط النظر عن الصلاة وعدم الصلاة. فيكون المورد الثالث، الملف الثالث، هو قريب جدا 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 للملف الذي بيدنا، وهو شنو؟ الصلاة في الأرض المخصوبة مع فارق. شنو الفارق؟ في مثال الصلاة في الأرض المخصوبة عندنا وجوب وعندنا حرمة، أما في هذا الملف الثاني الثالث بدل، إما الوجوب سويه مستحب أو الحرمة سويه كراهة. هذه ثلاثة ملفات. ادخل شيخنا، يلا بسم الله ادخل. قال هاي النقطة الثانية، يا إخوان أنا قلت الحديث سيكون في مقامات أربعة. المقام الأول أصل دليل القائل بالجواز ما هو، هذا النقطة. النقطة رقم اثنين منهجة البحث، منهجة البحث، وأن ملفات البحث هي ثلاثة. هاي نقطة رقم اثنين. نقطة رقم ثلاثة، نقطة رقم ثلاثة عنوانها الجواب الإجمالي. مرحوم الشيخ عنده جواب. طبعا الآن راح نفتح يا ملف يا أخوان، الملف الأول، هذان جوابان للملف الأول، وإن كان بعدين نقدر نسحب هذه الأجوبة إلى بعض الملفات، لكن الشيخ الآن جعل جوابان إجماليان للملف الأول، جوابان إجماليان لمن؟ للملف الأول. الجواب الأول فهو جواب في غاية الروعة. نحن شو يسمونه؟ نحن شو يسمونه؟ نحن المذهب الشيعي شو يقولون علينا؟ من أهم خصال المذهب الشيعي أنهم أصحاب نظرية التأويل. شنو أصحاب نظرية التأويل؟ النص وإن كان ظاهر في شيء، لكن إذا كان النص يصطدم مع العقل البرهاني القطعي لا بد من تأويل النص، لا بد من. إحنا نقول بمسلك مو مسلك الظاهرية، مسلك الظاهرية يعني حفظ الحفاظ على ظواهر النصوص. إحنا لا، إحنا نعرف من سمات المذهب الشيعي. ما هو من أهم سمات المذهب الشيعي؟ أنهم قائلين بالتأويل. يعني شنو قائلين بالتأويل؟ عندما يرد الدليل العقلي، إحنا حتى ولو كان اللسان ظاهر في شيء، لكنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور، ونقول إن مثل هذا الظهور ليس بحجة. وين نطبقه؟ روح طبقه بالعقائد بعدين تعال طبق لي اياها في العقائد. شنو نقول؟ دلت ايات كريمه يظهر منها التشبيه ان الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، اي عرش وكرسي وما ادري، وله يد وله هكذا ورد. خب هذه الادله ذات الظاهر الاول منها التجسيم التشبيه، لكن بما انه دل الدليل العقلي القطعي، الدليل العقلي القطعي دل على ماذا؟ على ممنوعيه التشبيه الى الوجود اللامتناهي. التشبيه شان من شؤونات المحسوس وليس شان من شؤونات الوجود اللامحسوس، والباري عز وجل هو من الوجود اللامحسوس. فاذا كان من الوجود اللامحسوس فما ورد في النصوص الكريمه مما ظاهرها التشبيه لا بد من رفع اليد عن ظهورها الاول وتاويلها بنحو من انحاء التاويل. هذا مبنى، هذا مسلك، عنوانه مسلك التاويل. الشيخ يريد ينزل الان يقول عمي احنا قلنا ان مساله اجتماع الامر والنهي وهكذا قوات الامر والنهي، قلنا الامتناع، ليش قلنا بالامتناع؟ وذلك لانه من موارد التكليف المحال، حتى ما قبلنا من التكليف بالمحال، لان المورد من موارد التكليف المحال، والتكليف المحال حكم عقلي قطعي. فاذا ورد في النص الشرعي سواء كان الملف الاول ام الملف الثاني ام اي ملف من الملفات لازم لي ورقة وتركض بيها، وأنه الشريعة قائلة بالجواز. إحنا بعد ما قلنا أن الامتناع حكم العقل، أكل ما ورد من النصوص، كل ما ورد من النصوص الشرعية الذي ظاهرها هو الجواز لا بد من رفع اليد عن الجواز والقول بماذا؟ والقول بالامتناع، ولا بد من تأويل. وهذا مسلك منهجي معرفي أسسنا لأنفسنا نحن الشيعة. نحن الشيعة قلنا عندما يحكم العقل بعد النص ظهور لاغي، طبعا مقصودي من العقل يا إخوان العقل القطعي، أما العقل الظني أصلا ما نسميه عقل. إحنا العقل القطعي، أما القطع الظني أصلا ما نسميه عقل. فالحكم العقل القطعي، هذا قيد توضيحي مو قيد احترازي، حكم العقل القطعي إذا حكم النصوص تنهزم، ظواهر النصوص تنهزم، بعد لا تبقى ظواهر النصوص مستقيمة وثابتة، لا تنهزم. يقول ما نحن في نطبق هذا الفكرة، احنا قلنا ان مدرك القائل بالامتناع هو حكم العقلي القطعي، لانه يلزم اجتماع الضدين على شيء واحد، ومع امتناعي بحكم العقل بعد تجيب لي نصوص وتجيب لي روايات وتجيب لي امثلة وتجيب لي فقه وتجيب لي كذا، هذه كلها بعد تنهزم أمام ذلك الحكم القطعي. هذا جواب أول وهو جواب متين. الجواب الثاني قال أقول لك أنت ترى أخذتني بالألفاظ، أخذتني بالألفاظ، أنت أجيت ذكرت مجموعة من الأمثلة وصار بناك هذه الأمثلة تجعلها ضدي، هذه الأمثلة كما هي ضدي ضدك، هذه الأمثلة كما أنا لا بد من أن أبين موقف اتجاهها، أنت غصبا عليك لا بد أن تبين موقف اتجاهها، لأنه المشكلة إحنا وين شاءت مشكلتنا؟ وبعبارة أخرى هم الملف الأول هم الملف الثاني غير الملف المتحدث عنه. إحنا الملف المتحدث عنه شنو؟ اجتماع الأمر والنهي على مجمع ذا عنوانين، بينما هذه الأمثلة في الملف الأول وفي الملف الثاني دون الملف الثالث، هم الملف الأول هم الملف الثاني اجتماع الأمر والنهي على عنوان واحد، وقد اتفقت كلمة علمائنا سواء من يقول بالامتناع أم من يقول بالجواز بامتناع اجتماع الأمر والنهي على العنوان الواحد. المورد من موارد الاجتماع، هاي أمثلة ضرك كما ضرني، ولا بد لك من جواب كما لا بد لي من جواب، وهذه مو بصالحك حتى تجي تقدمها تريد تطعن بيها وتجعلها قضية في صالحك، هذه قضية كما تضرني تضرك. ليش تضرك؟ لأنه أساسا احنا خرجنا عن حريم البحث. حريم البحث شنو كان؟ مورد البحث وين؟ اجتماع الأمر والنهي على مجمع ذا عنوانين، عنوانين أما هذه الأمثلة في الملف الأول وهكذا في الملف الثاني لم يكن من باب اجتماع الأمر والنهي على عنوانين، وإنما كان من باب على عنوان واحد. والجميع اسمع لي راح يصعد، والجميع أنت صعد شوي أنت صعد، والجميع قائل بالامتناع عندما يكون العنوان عنوانا واحدا لا عنوانا، لا سيما هذا التصعيد، لا سيما إذا كان العنوانين لا مندوحة له كما في الملف الأول الذي لا بدل له. هنا قضية بعد أشكل، اجتماع الأمر والنهي عندما لا يكون له بدل، عندما لا يكون له مندوحة، عندما يكون من أمثلة الملف الأول القضية تكون أشكل. إذن هذه القضية هم أنا أحتاج أن أتصدى إلها لمعالجتها، هم جنابك لابد أن تتصدى لها أن تعالجها، مو بس أنا المسؤول عنها، أنا المسؤول وأنت مسؤول. وبعبارة أخرى كان بإمكان المرحوم الشيخ يقول هذه مشكلة أجنبية عن محل بحثنا، هذا بحث آخر ولا بد أن نفتح له ملف جديد. وليش الدخل في باب اجتماع الأمر والنهي؟ باب اجتماع الأمر والنهي فرضناه تعدد العنوان، أما هذا الباب هو وحدة عنوان. نعم هذا وحدة العنوان قد يكون له مندوحة وقد يكون ليس له مندوحة، وعندما لا يكون له مندوحة يكون الأمر أشكل لا أن يكون الأمر مشكل. جيد جدا، إلى هنا الشيخ بين جوابين إجماليين عن القضية، الجواب الأول نظرية معرفية، الجواب الثاني أن هذا أشكال مشترك الورود علي وعليك، ولا تخلي هذا في صالحك وفي ضرري، هو أشكال في ضررنا نحن الاثنين معا، القائلين بالامتناع والقائلين بالجواز. جيد، هذا الجواب الإجمالي. ندخل الآن في الجواب التفصيلي. مرحوم الشيخ أرجوك التفت لي جداحتي في الجواب التفصيلي، احنا أنا أبين لك صور المسألة بدول. في الجواب التفصيلي يا أخوان بيدي الملف الأول، لنضيع ترى بس ضعنا يعني كل شيء فات، احنا كلامنا في الملف الأول لتنساه يا أخوان. أنا في الملف الأول في الجواب التفصيلي عندي لغتين، اللغة الأولى أساساً كم صورة راح يتكلم المرحوم الشيخ، وأبرز هذه الصور الثلاثة، هو طبعاً ما مبرزها أنا أبرزها، بس هاي نقطة رقم واحد أخليك تلتفت إلى أن صور المسألة ثلاثة في الملف الأول. بعدها أبين لك جواب، هو جواب سيال يأتي في الصور الثلاثة، في الصور الثلاثة للملف الأول، لا تروح لملف ثاني، مو بعدين يصير خلط عندك صار بناءنا أرقام يصير خلط، أتكلم كله بالملف الأول. أقول هذا الملف الأول في ثلاث صور، وهذه الصور في الحقيقة فارقة بين فيما بينها، لكنها فارقة لا تدخل في صميم الحل الجواب. نعم هذا تكتيك في الأجوبة، أما روح الجواب هي روح محفوظة في الثلاث. لذا أنت الآن أرجوك أن تأخذ مني شيء، تأخذ مني روح الجواب، هاي الزوائد بعدين ننزلها، هاي الصور الثلاثة في الحقيقة صور في دائرة الزوائد، مو صور في دائرة صلب الجواب، صلب الجواب واحد، صلب الجواب واحد. لذا أنا راح أركز لك على صلب الجواب، بعد ما أركز لك صلب الجواب أقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أن هذا الصلب حينما ينزل على هذه الصور الثلاثة تظهر فوارق وزوائد بين صورة وصورة أخرى. ويا ريت المصنف لا يدخل الآن، لا ينبغي له أن يدخل في الزوائد، ماكو داعي، تروح إلى لب الجواب واقع الجواب، أما الزوائد سواء فهمناها أو ما فهمناها مو مهم. يلا خب شنو الصور الثلاثة؟ أو بس أبين الصور الثلاثة ثم أعاود إلى الجواب، لب الجواب روح الجواب، ثم بعد ذلك أنزل هذا الروح على ماذا؟ على الصور الثلاثة بزوائده. الصور الثلاثة مرة كلامنا أننا نفهم أن الأوامر مولوية، وأخرى نفهمها أنها إرشادية، أن الأحكام مولوية وأخرى نفهمها أن الأحكام إرشادية. جيد هذا نقطة فهمناها. النقطة الثانية أنه عنوان النهي تارة ينصب على نفس العنوان. أرجو بعد ذلك ليس تقول لي هذا تحافظ، أنت تفترض في الملف الأول، الآن بديت تنتقل إلى غير الملف الأول. أبين ذلك، بس أبين لك الصور الثلاثة. تارة حديثي في المولوية وأخرى في الإرشادية، في كل في المولوية عفوا، مو في كل المولوية، في المولوية تارة المركز واحد وأخرى المركز مختلف. ثلاث صور، مولوية ذا مركز واحد، مولوية ذا مركزين، إرشادية. يقولك الآن هذا ما يأثر، هذه التفصيلات الثلاثية لا تؤثر في روح الجواب. يلا احكي روح الجواب شنو؟ روح الجواب شو تقول؟ يقول عمي أولا خليعلم إحنا وين نتكلم؟ في باب العبادات. هاي لم ننساها، باب العبادات شنو؟ أنني أريد أن أقدم هدية للباري عز وجل، مو شي باب العبادات؟ تقديم الهدية إلى الباري لأجل أن أتقرب إليه. إذا لأجل أن أتقرب إليه، ما ممكن أن أقرب، اسمع لي هذا روح الجواب، ما ممكن أن أقرب هدية إلى الباب إلى الباري عز وجل وفيها الحزازة والمنقصة. ما ممكن، لا يمكن أن أتقرب إلى الباري عز وجل بهدية فيها شيء من الحزازة، ولو مستوى الحزازة مستوى منخفض، لأن الغرض التقرب، التقرب إنسان يتقرب بالمحبوب ولا يتقرب بالمبغوض. لذا إهناء العبادة المكروهة، المكروهة تأتي بتفسيرين، أحد التفسيرين لما نقول هذا مكروه يعني شنو مكروه؟ مكروه يعني شنو؟ يعني فيه حزازة وفيه منقصة وفيه مبغوضية وفيه عدم حب من الباري عز وجل، هاي المكروهة. هذه المكروهة لا مجال لأن نطبقها في المقام، لا مجال، الكراهة بهذا المعنى لا مجال لأن يطبق في باب العبادات، لأنه إذا صار بناءك تطبق الكراهة بهذا المعنى في باب العبادات يعني شنو؟ نتيجة إلى شنو؟ أنه أريد أتقدم لصاحبي وأقدم له حنة وهو ما يحب الحنة، نفس الشيء. لذا الكراهة بمعنى الحزازة في باب العبادات من المضحكات، وهذا فتح كبير. الآن حصلنا فتح كلش كبير. شنو الفتح الكبير؟ إحنا دائما تمر على مسامعنا، أرجوك أن تركز على نقطة، يعني مو تفهم البحث من دون أنه تعيش روحه. إحنا يمر علينا مصطلح الكراهة في باب العبادات، النقلة الأولى في الأذهان نتصور أنه فيه حزازة وفيه منقصة، هذا غلط. الكراهة في باب العبادات بمعنى الحزازة والمنقصة من الأخطاء الشائعة والفاحشة. شنو؟ ليش خطأ؟ ليش خطأ؟ قولي ليش خطأ؟ مو أنت تقول أنا أبدأ أتقرب، مو عبادة، إن عبادة عشان ربح وهدية إلى الله عز وجل. ولما أقدم هدية شو أقدم؟ أقدم هدية وهو لا يحبها، وهو لا يحبها، لا معنى لتقديم الهدية الذي لا يرغب إليها الشارع المقدس. لذا الكراهة بمعنى الحزازة والمنقصة في باب المعاملات، الكراهة بمعنى الحزازة، أما في باب العبادات الكراهة بمعنى الحزازة ما ممكن، لأنه بعد الفراغ على أنه هذه صحيحة. صحيحة يعني شنو؟ يعني الله قبلها. صحيحة يعني الله قبلها؟ صحيح يعني الله قبلها. إذا هي مبغوضة شلون الله يقبلها؟ وشلون يقبلها يعني شنو قبلها؟ قبلها مش عليها، يعني يصح لك أن تتقرب بها. فإذا هي عبادة وصحيحة ويمكن لك أن تتقرب بها، وكيف يمكن أن يتقرب بالمبغوض؟ لذا ينزل الشيخ يقول ماكو، ما ممكن أن نفسر الكراهة بمعنى المبغوضية، وهذا قلت فتح مهم، يعني منها فصاعدا. إذا مر مصطلح الكراهة في العبادة رأساً تقول ترى في كل مصطلح، يعني هذا مو مختص بالباب. إذا ورد عبارة الكراهة في العبادة قل له مو بمعنى الحزازة والمنقصة، هنا الكراهة ليس بمعنى الحزازة والمنقصة، إذا بأي معنى؟ إذا مو بمعنى الحجازة والمنقصة، بأي معناه؟ بأي معناه؟ يقول هنا إحنا راح ندخل المورد من موارد التزاحم. التزاحم، التزاحم. شنو التزاحم؟ على أن يكون طرفي المتزاحمين أحدهما عنوان عدمي والآخر عنوان وجودي، وأن جهة العدم إما مساوية لجهة الوجود، وإما أنها هي الأرجح من جهة الوجود. إما من جهة أن العدم مساوي، أو من جهة شنو؟ أرجحية. إما من جهة المساوي أو الأرجحية. خوب، وفي باب التزاحم إحنا شقرنا في باب التزاحم. إذا انقطف الشيخ فكرة العبادة المكروهة، قال أولا المكروهة مو بمعنى الحجازة، الآن انتقل إلى نقلة حلوة ثانية، أنه ترى الكراهة في باب العبادة افهمها في ضمن منظومة التزاحم، على أن يكون طرفي التزاحم شنو؟ وجوده وعدم، وأن عدمه أرجح من وجوده، لكن هم في جهة الوجود يوجد محبوبية، هم في جهة العدم يوجد محبوبية، لكن مثل إيش؟ أمثل لي بمثال، بس طبعا راح أمثل لك بمثال للتزاحم على أن يكون طرفات تزاحم وجوديات، ثم أمثل لك بما نحن فيه، ده يغرق زيد وده يغرق عمرو، أليس أنه في إنقاذ زيد مصلحة؟ أليس أنه في إنقاذ عمرو مصلحة؟ ففي كل من الأمرين أكو مصلحة. نعم، أنت ما تقدر أن تقوم بالأمرين معا، فقدم أحد الأمرين. طبعا إذا كان زيد أن ملاك أهم في إنقاذه من عمرو فيتقدم، كما لو كان زيد ورعا تقيا عالما، واضح الورع التقي إنقاذ أولى من غير الورع التقي العالم، وإما يتساويان. المهم في باب التزاحم إحنا ماذا قلنا؟ يتقدم الأهم ملاكا. معالج باب التزاحم، قلنا ليس لنا في باب التزاحم إلا معالج واحد، شنو عنوان نسخة الطبيب في باب التزاحم؟ تقديم الأهم ملاكا. الناس يجي يقول تعال طبق لي أخي، إحنا مثلنا وين بدنا نتكلم؟ في الشيء الذي شنو لا بدل له، مو الملف الأول هو الشيء الذي لا بدل له، شنو اللي نقول؟ مثل الشيء الذي لا بدل له، احنا لا ننسى الصوم في يوم عاشوراء، الصوم في يوم عاشوراء، يقول الصوم في يوم عاشوراء اذا افترضنا صحيح مره الصوم في ايام العيد، قلنا ليس بالصحيح، اصلا تدخل في البحث رجاء، مثال الصوم في غير يوم عاشوراء، يعني الصوم في يوم العيد هذا خارج عن البحث، لاننا نتكلم في مورد يكون العباده صحيحة وجائزة، من كلامنا جواز جائزة. الصوم في يوم عاشوراء، الشارع يقول في غير يوم عاشوراء دائر أمرك بين وجود الصوم وبين عدم الصوم، ووجود الصوم أرجح من عدم الصوم، فلذا أمرناك بماذا؟ أمرناك بماذا؟ أمرناك بالصوم ولو أمر استحبابية. أما في يوم العاشر من محرم الصوم، من صام صومه يقع صحيح وفيه جهة رجحان، ولو ترك في تركه أيضا رجحان، في تركه أيضا رجحان، في وجوده رجحان وفي تركه هم أيضا رجحان، مو أحدهما رجحان والآخر فيه جهة مبغوضية، بعد المبغوضية عن الملف، خلي ملفك كله في يا جهة رجحان، رجحان وجوده رجحان، وبعد وعدم رجحان. هسه ليش عدم رجحان؟ ليش عدم رجحان؟ ليش عدم رجحان؟ هذا بعد ما ورائي ما نحتاجه، لكن حتى واحد يكيف نفسه على البحث الماورائي، ليش العدم رجحان؟ ولو من جهة أنه معاداة بني أمية، ولو من جهة معاداة بني أمية، فصار العدم راجحا ولو بسبب العنوان الثانوي، أعني شنو؟ معاداة بني أمية، نفس معاداة بني أمية عنوان. لذا احنا ترى بعض المستحبات في الوقت الذي هي مستحبات تركها أرجح من فعلها، مثل ايش؟ مثل ايش؟ فما اقول اوصلها الى حد الوجوب. بعض المدارات مع ابناء العامه، التمظهر بمظهر الشيعي عنوان راجح، انسان يكون شيعي عنوان راجح، الدفاع عن المذهب الشيعي عنوان راجح، هذا بلا اشكال. لكن احيانا عدم الدفاع عن المذهب الشيعي يكون ارجح من الدفاع عن المذهب الشيعي. ليش؟ افترض للمدارات، افترض للتقية، افترض لعنوان آخر. ما عندنا شيء مقص واحد، دائما عنوان الدفاع عن المذهب الشيعي عنوان راجح يفوق عنوان العدم كما يتصوره البعض. لا، عنوان الدفاع عن المذهب الشيعي عنوان راجح، لا شك في رجحانه ولا شك في استحبابه ولا شك في ضرورته، هذا لا شك في ضرورته العرفية. لكن قد يكون العنوان التركي هم أيضا عنوان راجح، بل العنوان التركي لعله يكون أرجح من العنوان الوجودي، بحيث يكون كيس الفطن يختار جانب العدم على جانب الوجود، ولو لأجل أن جانب العدم يتعنون بعنوان جديد لم يكن سابقا موجودا، حفاظا على أرواح الشيعة. كثير من الناس الآن يتلبس بالجهة العدمية، أي لم يتلبس بالدفاع عن المذهب، يعني بعض الحقائق المذهبية. اليوم احنا من برزها بالخارج حتى ولو سجلت في كتبنا، لكنه نفس عدم التلبس بها في الخارج أمر راجح يفوق عنوان التلبس بها. فلتأخذنا الزوبعة وهذا الضجيج الإعلامي، وأحيانا نتصور بالضجيج الإعلامي أنه نميل إلى جهة العاطفة، وأنه نتصور الدفاع عن المذهب الشيعي دائما عنوان يرجح على عنوان العدم، وأنه نتهم الجانب الآخر الذي تلبس بالصبغة العدمية نتهمه بأنه شنو؟ متخاذل، متخانع، خائف، ساكت، لعموتشي، لعموتشي ترى. أحيانا العنوان العدمي يتقدم على العنوان الوجودي، مو بالضرورة دائما العناوين الوجودية. أنت لتزايد تقول لي عنوان الوجودي فيه مصلحة فعدميه فيه عدم المصلحة، لا، قد يكون هم في جانب الوجود مصلحة هم في جانب العدم مصلحة، وإن كان جانب العدم يتقدم على جانب الوجود. لذا في رواية المعلى ابن خنيس، أنا قلت لكم المعلى ابن خنيس هو كان مقرب للإمام، والإمام نصب إلى مهمتين أساسيتين، نصب على أنه يكون مسؤول المالي، ونصب أيضا على أنشيكم يدير شؤون أولاده يربي أولاده. المعلى ابن خنيس الإمام يقول أنا قلت له طالما قلت للمعلى ابن خنيس اختر جبهة العدم على جبهة الوجود، وما كان يمتثل أمري إلى أن قتل المعلى ابن خنيس وهو شهيد، وهو شهيد، المعلى شهيد العقيدة لا شك في أنه شهيد العقيدة، لكنه هذا لا يعني أنه تلبس بالعنوان الأرجح، مع أنه شهيد، مع أنه شهيد العقيدة، مع أنه مدافع. مو بالضرورة أن من كان قد تلبس بعنوان وجودي يعني أن العنوان العدمي عنوان خانع وعنوان متكاسل وعنوان الركون إلى الدنيا وعنوان الركون إلى الظالم، مو هيجي، لتختلط علينا الأوراق. التلبس أحيانا في الجانب العدمي يفوق في أرجحيته للجانب الوجودي. دا أنطيكم مباني الفكر، مو دا أنطيكم كلام مختص بالمقام. جوانب العدم أحيانا تفوق جوانب الوجود. أحيانا الإنسان حاضر عند المطلب ولكنه ما يتكلم، يأخذ جانب السكوت في الحديث، يكون صامت مو يكون متحدث، لأجل ماذا؟ لما للعدم من جهة الراجح على جهة الوجود. ليصير مرتكز في أذهاننا دائما جهة الوجود راجح على جهة العدم، مع أن جهة الوجود مثلتها بمثال مقدس وهو الدفاع عن العقيدة والمذهب. ما أظن أن أقدس من عنوان الدفاع عن إنسان. ومن هنا قلت المعلى أنا وصفته كما وصفه الإمام سلام الله عليه شهيد العقيدة، لكن يبقى الإمام في مقام بيانه يقول لو كان المعلى اختار جانب العدم لكان أرجح من اختياره لجانب الوجود. لما لجانب العدم؟ الشيخ يريد يبين هذه الفكرة هنا، يقول عمي الصوم في يوم عاشوراء
تلاحظ مرة الصوم مرة تلاحظ الترك، أيهما أنفع؟ لنرتب فيه جهة إيجاب، لنرتب فيه جهة مصلحة. لذا لو صام الإنسان صومه يقع صحيح لو مو صحيح؟ صحيح. وفيه مصلحة لو ما فيه مصلحة؟ يقول فيه مصلحة. ويمكن التقرب إلى الله لو ما يمكن التقرب إلى الله؟ يقول يمكن التقرب. وصوم الصوم في يوم العاشر من محرم ليس من الصوم الذي فيه حزازة ومبغوضية، وإنما الصوم في يوم العاشر من محرم صوم فيه رجحان وفيه محبوبية، ومن هنا يمكن التقرب به بهذا الصوم إلى الله عز وجل، وإن كان جانب العدم أرجح من جانب الوجود. ولو جانب العدم كان بسبب ماذا؟ إعلان العداء لبني أمية وإظهار العداء نفسه. هذا عنوان في حد نفسه مستفيد من جملة من الروايات، أن الأئمة سلام الله عليهم طلبوا منا أن نبرز العداء لأهل البيت. هذا طبعا نحو من العصيان المدني في يومنا الفعلي، اللصومون هذا اليوم مع أنه فيه رجحان، قلنا بالصوم كل يوم، لكن اظهروا أنه عداكم لبني أمية. شلون تظهرون عداكم لبني أمية؟ أن اختاروا جانب العدم على جانب الوجود، اختاروا جهة العدم على جهة الوجود. فتمام الشيخ إذا جوابه انتهى، جوابه روح الجواب انتهى. بعد ذنيش الذي رح بينه عبارة عن تفاصيل وسقطات على الجواب، وإلا روح الجواب يا أخوان ركزوا وياي على روح الجواب. أولا، لا معنى لفرض الكراهة في باب العبادة بمعنى الحزازة والمبغوضية، لا معنى. هاي خليها ترشيها بإذانك، لا معنى لها. الأمر الآخر، وإنما ورد في باب العبادات من النهي في الحقيقة مرده إلى أن الأمر يدور بين عنوان وجودي وبين عنوان عدمي، وإن عنوانه العدمي أرجح من عنوانه الوجودي، وإن كان جهة الوجود أيضا فيه مصلحة. هو في جهة عدميته مصلحة، وفي جهة وجوديته مصلحة، ولكن جهة عدميته أرجح من جهة وجوديته، ويبقى جهة وجوديته فيه المصلحة. ومن هنا لو أن الشخص صام في يوم العاشر من محرم صام بما هو مقرب إلى الله، صام بما هو محبوب إلى الله، صام بما في الصوم فيه محبوبية إلى الله. ونقول صائم، ولا نقول أنه ليس بصائم، هو صائم غاية الأمر. لو كان قد ترك الصوم لكان قد تلبس بالعنوان الأرجح من عنوانه، كما قلت في مثالنا في الدفاع عن العقيدة، أن التلبس بالدفاع عن العقيدة فيه رجحان وفيه مصلحة، وإن كان التلبس بعنوانه العدم فيه جهة رجحان أيضا، بل ربما أحيانا جهة الأرجحية في جانب العدم تتقدم على جانب الوجود. هذا ما قاله المصنف. بعدين ينزل هذا الجواب، هذا روح الجواب ما عنده شيء آخر، وسترون المصنف يدير ويلف ويروح من ذاك الصوب ويرجع لهذا الصوب، يحاول أنه يطيل في المطلب، أحيانا يدخلنا في تفاصيل المسألة حتى أن روح الجواب ما يجي بيدنا. أنا لذا منهجيا أنا سوي في الجواب التفصيلي بينت لك روح الجواب، وكان متمحور في محورين بس، اللا عزازة، وأنه المورد من موارد التزاحم بين الوجود والعدم، هذا بينته. وقلت لسه بعدين أجي أذكر سقطات، مرة نتكلم إرشادية ومرة مولوية. المولوية مرة على عنوان من دون أن نفترض فكرة بني أمية، وأخرى مع فرض فكرة بني أمية. وللكلام تتم نرجو على هذا، والحمد لله رب العالمين. عليكم. Thank you.